الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى في لقاء جديد مع برنامجكم شباب على القمة، حيث نطرح للنقاش كل ما يفيد الشباب وكل ما يهمهم في حياتهم حتى يكونوا في قمة الأمم في الدين وفي الدنيا. وكما عودناكم فإننا نتشرف بأن نرحب جميعا بضيف البرنامج الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا،
أهلا بكم،
حياكم الله.
مما لا شك فيه مشاهدين الكرام أن الله عز وجل قد طبع الإنسان على حب نفسه والسعي إلى إرضائها والعمل على تحقيق طموحها وأهدافها، ولكن هذا الحب للنفس يصل عند بعض الناس إلى الغرور وإلى الإعجاب بالنفس، فما خطورة الغرور والإعجاب بالنفس على الإنسان، وكيف السبيل إلى التخلص منه، ومتى يحق للإنسان أن يعجب بنفسه ويفتخر بها، وما الفرق بين العجب والغرور من جهة وبين الثقة بالنفس من جهة أخرى؟ أسئلة كثيرة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ في هذه الحلقة من برنامجكم شباب على القمة. فضيلة الشيخ، نسمع بعض الشباب في بعض الحوارات ونقاشاتهم يقولون عندما يتحدث عن نفسه فيقول أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، فيعني ما صحة عبارة أعوذ بالله من كلمة أنا؟ هل هي هذه الكلمة فعلا شيء يستعاذ منه في كل الحالات؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إن كانت أنا للتعريف فلا شيء فيه، يعني ليس هناك داعي كل ما أتكلم عن نفسي أقول أنا فعلت كذا أو أنا قلت كذا أو أنا رحت المكان الفلاني أو جيت من المكان الفلاني، كل ما أقول أنا أقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا، هنا يعني ليس هذا محل استعاذة منها.
نعم.
وإنما الأنا التي يستعاذ منها، الأنا التي يستعاذ منها اللي هي تعتبر ممنوعة شرعا، هي أنا فرد العضلات، دي ممنوعة شرعا،
أنا الاستعلاء،
أصل الاستعلاء وفرد العضلات على الناس.
نعم.
وكأن الشاب أو الشابة يعني يقول يا أرض انهدم عليك، يعني لا، هذه الأنا، الأنا التي تجعل صاحبها دائما متعظمة، يعني يظن نفسه فوق الجميع ويظن رأيه فوق آراء الجميع، أنا المصيب وأنتم المخطئون، أنا العالم وأنتم الجاهلون،
أنا الصح وأنتم الخطأ،
بس هذه الأنا التي يعني منعت
منها
شرعا ويستعاذ بالله تبارك وتعالى منها.
نعم.
وذلك الإمام المحاسبي رحمه الله كان يقول حقيقة العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك.
سلم يا رب.
هذه حقيقة العجب، أن ترى أن ما عندك ليس
مما عند غيرك.
ليه؟ أنا أقول ممكن يكون ما عندي بالفعل أحسن وأكثر من غيري، لكن غيري من؟ غيري ممن أعرف مثلا، ممكن، لكن هناك من الناس من لا أعرف عنده أكثر من اللي عندي، فيجب أن يصل هذا الإحساس إلى نفسي دائما
أن هناك أحدا في هذا العالم عنده شيء ليس عندي،
ليس عندي في كل القضايا، في قضية العلم. هو سيدنا موسى لما حصلت قصته مع الخضر عليه السلام، ما سبب هذه القصة؟ ما كلنا نعرف.
نعم. أنه سئل في قومه من أعلم منك يا موسى، فقال
لا أعلم أحدا أعلم مني.
نعم.
وهو كان يعني مبلغ علمه ساعتها بالفعل ما في حد من سيدنا موسى يعرفه أو يسمع عنه من البشر أعلم منه، لأنه كان الرسول الكليم في هذا التوقيت.
نعم.
صحيح ولا لا؟ لكن الله أراد أن يعلم موسى ويعلمنا بقصة الخضر عليه السلام. ففي كل المجالات، في كل الأطر، في كل الأمور التي يعني تحيط بالإنسان في حياته، يجعل من نفسه دائما أنه إيه؟ أقل من الجميع في نفسه، ليس جلدا للذات، عشان واحد من الناس يقول لك أنت لماذا تريدني أن أجلد ذاتي؟ لا. أنا ما أقول لك تواضع. كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه دائما يقول أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. فهذه الأنا الممنوعة. الأنا الممنوعة أيضا التي يعني يستعاذ بالله منها، الأنا التي تدعو صاحبها دائما للمنافسة على الصدارة وهو ليس أهلا لها.
كيف؟
يعني دائما يريد أن يكون في المقدمة، دائما يريد أن يكون هو الرئيس، هو الكبير، هو الزعيم، هو في أي مجال من المجالات،
القائد الملهم،
هو القائد الملهم، هو مش عارف إيه. طب أنت أهل هذا؟ عندك مؤهلات لهذا؟ عندك مقومات لهذا؟
قد يقول عن نفسه أنا أهل لهذا.
لا يحكم لنفسه بالأهلية وإنما يحكم غيره له بالأهلية. شوف خلي بالك من هذه النقطة مهمة جدا يعني. نقطة مهمة جدا، لأنه كما قال العلماء والأئمة لا يجوز لأحد أن يطلب الصدارة لنفسه إلا إذا كانت المصلحة التي يعني يهدف إليها راجحة لا ظنية.
راجحة لا ظنية
يعني مش يقول لك احتمال أصل ممكن أنا أنفع في هذا المكان، لا مش في غيرك يا أخي، لا في غيرك رجح أهل العلم والخبرة في مجاله يعني أنه الأصلح. أنه هو الأصلح. هيقول لي طيب ما هو سيدنا يوسف طلبها لنفسه.
نعم، نفس النقطة التي كنت لك عنها، قول سيدنا يوسف في القرآن الكريم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم،
لأنه بالفعل كان حفظ عليه، كان حفظا عليما بالفعل، وكان أهلا لهذه المكانة.
طب هو شاهد لنفسه،
شاهد لنفسه لأنه نبي يوحى إليه من الله.
نعم،
كان له الأحق بها. وسيدنا يوسف لما طلبها لماذا؟ طلبها لحفظ أمانة، طلبها لنشر رسالة، طلبها لتدعيم دعوة، طلبها لتقوية أمة، طلبها ليفوتها على أهل الغواية والضلالة،
لأن البلاد أصلا في ذلك الوقت كانت داخلة على أزمة كبيرة، على أزمة المجاعة التي جاء ذكرها في سورة يوسف عليه السلام. فهو علم أن هناك من أهل الغواية من قد يستغل الأمور لمصلحة الشخصية، فأراد أن يفوت الفرصة عليهم.
وهذا مطلوب، يعني مطلوب من الشاب المسلم صاحب الرؤية وصاحب الـ 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 الإتقان وصاحب الخبرة في أي ميدان من الميادين يتقدم. أنا ما قلت له تقاعس وتخاذل، لا تقدم وكل شيء، ولكن لا تجعل من نفسك دائما أنك إيه؟ أنك أفضل الموجودين. نعم، ولكن اصبر على نفسك، لأنك إن فعلت ذلك فقد إيه؟ فقد وقعت في العجب والكبر والعياذ بالله.
نعم،
الآن أيضا التي قصدتها هي للناس يعني يستعيذ بالله عز وجل منها، هي الآن التي تجعل صاحبها لا يقبل النصح من الآخرين، خاصة ممن هو أدنى.
من هذا حتى ينقذ؟ يعني بعض الناس نسمعهم يتحدثون بهذا الأسلوب، من هذا حتى ينقذني؟ ماذا عنده من الشهادات، ماذا عنده من الخبرات إلى ما هنالك؟
لو قالتها أمة النمل في قصة نملة سليمان لهلكوا جميعا، صح ولا لا؟
سبحان الله. نعم،
يعني قالت نملة نكرة في وسطهم، لا قال للقرآن ذكرها رئيسة فيهم ولا زعيمة، نملة من عامة الأمة يعني، لكنها وقفت تدافع عن أمتها وتحذرهم حتى لا يهلكوا. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون.
سبحان الله.
فلو أنهم اتهموها بالوصولية والانتهازية وهي تريد أن تجعل من نفسها شيئا وهي لا شيء، كان إيه اللي حصل ساعتها؟
لا كانوا قد حطموا جميعا.
لأنهم لم يفتشوا في نيتها.
نعم،
لم يفتشوا في بطنها وصدرها، وإنما أخذوا بظاهر كلامها فوجدوا فيه المصلحة، فكانت فكانت نجاة أمة في نداء إيه؟
نملة،
في نداء نملة. سبحان الله القدير. فهذه الآن إن الإنسان ما يقبل نصيحة من الآخرين، ودائما يريد أن يكون هو المتكلم، وكأنه يقول لمن يستمع إليه أنت ما خلقت إلا لتكون مستمعا، وأنا ما خلقت إلا لأكون متكلما. أحد السلف كان يقول إن الرجل لا يحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الإنصات إليه.
سبحان الله.
أنا عارف اللي هو بيحكي،
ليس كما يقول أعلم، أعلم ما تقول قبل أن تكمل، أنا أعلم ما تقول.
خلاص يا أخي، ما احنا عارفينها، شوف غيرها. يا أخي لا، اصبر على الناس واسمع للكبير والصغير، واسمع لمن هو أدنى منك. وسيدنا سليمان سمع لنصيحة هدهد، فكانت إسلام دولة بأكملها، إسلام أمة بأكملها بسبب المشوار الذي صنعه هذا الهدهد.
نعم،
وحرقة قلبه واهتمامه بتوحيد الناس أو كفرهم، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، تكلم هذا الهدهد بهذه الطريقة التي ذكرها القرآن العظيم، فكانت إسلام دولة بسببه.
وقصة الرجل الذي اعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حينما خرج عليه عمر بن الخطاب في خطبة الجمعة وقد لبس ثوبا، وكان قد أتت أثواب من اليمن فقسمها بين المسلمين، وكان حصة كل مسلم من الثوب قد لا تكفي لثوب كامل. فحين صعد على المنبر وقال اسمعوا وأطيعوا، فقام عليه الرجل وقال لا سمع ولا طاعة، وهذا أمير المؤمنين وهذا مسلم من عامة الناس نحن لا نعرفه. فقال له يعني لماذا، أراد أن يستفهم منه عن السبب، فقال أعطيتنا من 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 مما أتاك من اليمن وهذا لا يكفينا كثوب.
وعمر كان طويل
وعمر أيضا كان طويل يعني يريد ربما حصتين وليس حصة واحدة. فتعامل عمر رضي الله عنه مع الموقف كما تعلمون الشيخ بحكمة ونادى على ابنه وأخبره مع عبد الله بن عمر أنه قد وهب نصيبه لأبيه.
وضح الأمر يعني
هو أمير للمؤمنين يعني والطاعة مفروضة على الناس ولكنه مع ذلك تقبل النصح من الرجل.
وسيدنا عمر كان دائما دائما يفر من الكبر ويفر من العجب. حياة عمر كلها كانت هكذا. هو لما نادى على سلمان الفارسي وهو أمير المؤمنين لما جاب سلمان الفارسي وأراد أن يزوجه ابنة من بناته ماذا قال؟ قال أفر والله من الكبر.
سبحان الله.
أنت رجل عجمي وسلمان الفارسي وفقره في البداية وكذا فقال أفر والله من الكبر. فسيدنا سلمان رده عليه قال تفر من الكبر وتحمله علي
سبحان
عشان أنا أمشي بقى أقول أنا زوج بنت أمير المؤمنين فلا حاجة لي بها.
سبحان الله.
شوف يعني كانوا يفرون فرارا عظيما جدا من الكبر والعجب النفس وتضخيم الذات والأنا هذه.
نعم طيب كما يقولون هي شعرة تفصل بين العجب والغرور وبين عزة الإنسان وثقته بنفسه. نريد أن نعرف حدود هذه الشعرة لأن الأمور قد تختلط على بعض الشباب الذين يسمعوننا.
الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. أي حد يقول لك لا ده أنا ما قصدت ده أنا إنسان متواضع ولكن أنا الكبر هو بطر الحق يعني رد الحق. المهم أن يكون حقا.
نعم
يعني حق مدعوم بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء وسلف الأمة ثم يأتي فلان ويرد يقول له لا أنا رأيي أفضل. هذا من الكبر.
مهما منطق فرعون ما أريكم إلا ما أرى
بالضبط مهما ادعى التواضع هذا من الكبر.
نعم
والشاعر يقول قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع. شوف
سبحان الله.
وغمط الناس استصغار الآخرين وهذا على فكرة يعني أي إنسان يستطيع أن يبين له ذلك في نفسه خلي بالك حتى وإن لم يحدثه به غيره يستطيع أن يعرف إذا كان متواضعا أم إذا كان متكبرا من الفكر الداخلي عنده هو عن غيره من الناس من طريقته في التعامل مع الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنت عارف أنت بتكلم مين أنت عارف أنت مش عارف الكلام اللي بنسمعه ده. ولذلك كان مطرف ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه
نعم
رأى يوما المهلب ابن أبي صفرة وهو من هو كبير العراقين في زمانه وكذا يمشي في حلة يعني يمشي الخيلاء يعني رجل له مكان في ناس. فقال له مطرف ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله.
نعم
التاني رد عليه وقال ألا تعرفني يا رجل أنت مش عارف أنت بتكلم مع من. فرد عليه مطرف وقال بلى أعرفك أولك نطفة قذرة
سبحان الله
ونطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة.
لخص الموضوع في جملة بسيطة.
حياة الإنسان كله
هذه حياة الإنسان
من ساعة ما ولد لحد ما دخل
أصله وحياته ونهايته
بس.
نعم
الرجل تعلم من هذه خلاص ما رد عليه فهذا هو نعم. هو قضية الكبر لابد أن أعرف أن الكبر هو بطر الحق وهو غمط الناس وهذا ضد التواضع تماما يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على التواضع ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك.
ما هي الحكمة؟
الحكمة عاملة مثل تعرف أنت الحديدة التي توضع كلجام على أنف وفم الحصان.
نعم
الفرس.
نعم
ثم تربط في الحبل.
نعم
فالحكمة هذه تعمل إيه؟ لما تشد الحصان يرفع رأسه.
نعم.
ولما تخفض تراه يعني يستطيع أن يعني يخفض رأسه ويأخذ راحته يعني.
نعم.
تمام؟ هذه الحكمة. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. فإذا تواضع الإنسان هذا قيل للملك ارفع حكمته.
سبحان الله.
وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته.
سبحان الله.
يعني عكس ما كتير من الناس فاهمين. في ناس كتير فاهمة أنك لابد أن تشمخ بأنفك في وجوه الناس. وتتعالى عليهم حتى تجعل لنفسك مكانة بين الناس.
وهذا تفسير من تواضع لله رفعه.
بالضبط.
نعم.
ما من عبد تواضع لا إلا رفعه الله سبحانه وتعالى.
والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقسم على إيمان أنه الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم ليثبت صدق كلامه لكنه قال ومن توا يعني وما من عبد تواضع لله إلا رفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صدق رسول الله فعلا التواضع بالفعل يرفع العبد بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، لا يخفضه أبدا ولا يقلل من كرامته ولا من مكانته كما يظن البعض، لكن هو تواضع كما أنت قلت من شوية، تواضع بعزة. العزة لا تتناقض أبدا مع التواضع بأي حال من الأحوال،
نعم،
لكنها تتناقض مع الكبر. فليس كل متكبر عزيزا، بل رأينا كثيرا من الناس ظهروا بمظاهر المتكبرين بين الناس ثم رأيناهم أذل من أذل الإنسان والعياذ بالله.
لا فعلا.
أي نعم.
طيب لماذا الأنا الممنوعة والمكروهة التي تحدثنا عنها وفصلنا فيها لماذا تنشأ عند الإنسان؟ ما هي أسباب تضخيم الذات ورؤية والإعجاب بالنفس والغرور؟
هي ثلاثة أسباب.
نعم.
ربما هناك أسباب أخرى ولكن هذا الذي يعني أعرفه أو توصلت إليه. ثلاثة أسباب: الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل بالمخلوقين، والجهل بالنفس. ثلاثة.
إذن هي جهل في جهل
وكلها مرتبطة ببعضها يعني. فلا بد أن يتعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، لأنك إذا تعرفت على الله عز وجل عرفت أنه هو القوي وأنه هو الغني وأنه هو الكبير وأنه هو وهو وأنت لا شيء
سبحان الله. نعم.
وإذا تعرفت على المخلوقين عرفت أن هناك من المخلوقات الصماء العجماء ربما هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من كثير من الناس ممن كفروا بالله أو عصوا الله أو ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك كان أحد السلف كان يقول: ما أصغي إلى صوت حيوان ولا إلى حفيف شجر ولا خرير ماء ولا قعقعة رعد ولا ترنم طائر إلا أجدني مرددة كل قد علم صلاته وتسبيحه.
سبحان الله.
شوف، والجهل بالنفس، الجهل بالنفس إن الإنسان يعني الثقة بالنفس زيادة عنده شوية. على فكرة موضوع الثقة بالنفس ده موضوع خطير جدا يعني، لأن في ناس عمالة تكلم دورات وكتب وحكايات والثقة بالنفس والثقة بالنفس. لا، الثقة بالنفس لابد وأن تأتي بعد أو تحت الثقة بالله. لازم الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لو وكل الإنسان إلى نفسه فأين يصير ساعتها يعني.
لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن نقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
هل رأيت يوم من الأيام رضيعا يطعم نفسه؟
لا.
أو ينظف جسمه؟
لا.
والله إن حاجتنا إلى الله أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه، فنحن محتاجين الله في كل وقت. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
سبحان الله. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم
شيئا قليلا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا
هو خير مما يجمعون. إذن هذه نقطة مهمة جدا. كذلك قضية نقط النفس، لازم الإنسان ينقط نفسه، لابد أن ينقط الإنسان نفسه ولا يدل بعمله أبدا، لأنه إن كان حاله هكذا لن يقبل الله منه عمله. وكان السلف رضي الله عنه لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى،
كلام أبو بكر رضي الله عنه: لا آمن مكر الله لو كانت إحدى قدميه في الجنة.
حتى الكلام حتى الثابت أكثر عن أبو بكر الصديق لما كان يقول للناس: لو علمتم ما أنا فيه لأهلتم علي التراب. أبو بكر الصديق. وابن مسعود رضي الله تعالى يقول لمن يتبعوه هنا وهناك ومشين وراء في كل مكان، قال: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأسي التراب.
سبحان الله العظيم. وهؤلاء علماء أعلام الأمة وعلماء السلام.
هذا هو مقت النفس، وهذا هو التواضع، وهذا هو الفرار من الأنا التي يقصد بها تضخيم الذات والكبر والعجب والعياذ بالله. وهذا هو المطلوب من كل إنسان منا حتى يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن ذنبا يفتقر به إليه عز وجل ربما يكون يعني أفضل عند الله عز وجل من طاعة يدل بها عليه
سبحانه.
يعني يرى في نفسه شيئا وأنه وأنه وأنه.
نعم. في دقيقة، كيف نتخلص من العجب والغرور وتعظيم النفس؟
أعرف نفسك تعرف ربك.
نعم.
إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة.
سبحان الله العظيم.
وابن تيمية رحمه الله يقول: والفقر لي وصف لازم، وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
إذن الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف هو مين، أنه لا شيء ولا منه شيء ولا إليه شيء، وأنه إن يمدح فيه شيء فإنه يمدح فيه جميل ستر ربه عز وجل عليه، وأن الله لو كشف ستره وفضح ذنوبه لنفرت منه حتى الدواب التي تمشي على وجه الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
نعم.
بهذا وبهذا فقط يستطيع الإنسان أن يتخلص من الأنا،
العجب والغرور.
نعم.
والأنا.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم، وموضوع متشعب جدا ويحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن فيما ذكرتم فائدة إن شاء الله. نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشويشي الداعي الإسلامي على ما تفضلتم به، جعل الله في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم.
بارك الله فيكم. وهكذا مشاهدين الكرام، الأوقات الجميلة دائما تمر بسرعة، وهكذا مر لقاؤنا معكم. سعدنا بصحبتكم ومرافقتكم في حلقة اليوم، وحتى نلقاكم على الخير بإذن الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحية إخوانكم في فريق العمل، وهذا محدثكم بلال خليفة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.